قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: باب في النهي عن السياحة.
يقول رحمه الله تعالى: باب النهي عن السياحة. المقصود بالسياحة كون الإنسان يسافر بلا قصد، لأن المسلم محسوب عليه عمره ومحسوب عليه شبابه وصحته وقوته، يجب أن تكون في طاعة الله جل وعلا، ولا يجوز له أن يضيعها سبهللا في التفرجات وقطع الأوقات بدون فائدة، فإن هذا سوف يحاسب عنه المرء. لهذا ذكر أن هذا مكروه، لأنه أقل ما يقال فيه أنه يضيع عليه الوقت بلا فائدة. هذا بغض النظر عن الأمور التي قد ترتكب من الأمور المنهي عنها في مثل ذلك، ولكن هذا إذا سلم من المحاذير فإنه لا ينبغي، بل يجب على المسلم أن يحفظ أوقاته وأن ينفقها في طاعة الله جل وعلا، وأن يبادر صحته قبل مرضه وحياته قبل موته، لأن الأمر قصير وهو خطير كذلك إذا أضاع عمره. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه فيما أفناه، وفي عمره فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وهل عمل بما علم. هذه مسائل أربع يسأل عنها الإنسان يوم القيامة، فيجب أن يحافظ على ذلك. فلهذا ذكر هذا المعنى أنه ينهى عن السياحة. أما إذا كانت السياحة تتضمن أمور محرمة، وقد تكون مثلا في بذل الدين، فإنها تكون مهلكة ليس مجرد نهي، هلاك الإنسان في ذلك. وقد علم أن كثيرا من شباب المسلمين يذهبون إلى بلاد الكفر أيام فراغهم، ولا يكتسبون في ذلك إلا المعاصي والشر، فيرجعون إما أنهم قد سلبت عقولهم مع أديانهم، أو أنهم قد تضرروا أضرارا بالغة في دينهم وعقلهم. والإنسان أهم ما عليه أن يحافظ على دينه، وحفظ الدين والعقل هذا من الضروريات التي تضافرت عليها الشرائع. جميع الكتب التي نزلت أنزلها الله جل وعلا والشرائع التي شرعها كلها فيها الأمر بالمحافظة على الدين والعقل والعرض والأنفس والأموال، هذه من الأمور الضرورية. الإنسان لا يجوز أن يبذل ماله في غير فائدة، فضلا أن يبذله فيما يضره، فإنه سوف يحاسب عن ذلك. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عثمان التنوخي أبو الجماهر قال: حدثنا الهيثم بن حميد قال: أخبرني العلاء بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، ائذن لي في السياحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله.
الذي يظهر من السؤال أن السائل طلب أن يؤذن له في السياحة للتعبد، أن يذهب في البلاد في البراري وغيرها من باب التقشف والابتعاد عن الناس والتفرغ للعبادة، ومع ذلك نهاه عن ذلك وقال إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. وهذا يدلنا على أن الإنسان مقيد بالشرع، وأنه لا يجوز أن يقدم على عمل بدون أن يعرف حكم الله فيه. أما السياحة التي تكون لغير ذلك، للتمتع والتفرج أو لطلب الملذات الشهوات أو غير ذلك من الأمور التي تكون الآن موجودة، فهذه من أكبر المضرات، أكبر ما يضر الإنسان، وهي من المحرمات العظيمة، إنها إما أن تكون فسوق أو من وسائل الفسوق أو من وسائل الكفر، نسأل الله العافية، تكون غير ما ذكر في الحديث، يعني أنها أعظم من ذلك. ويدلنا هذا الحديث على أن الجهاد هو شعار المؤمنين الذين يكتسبون الصالحات ويهتمون بأمر حياتهم وسعادتهم. وسيأتي أن هذا يتعين على المسلم أن يجاهد أو ينوي الجهاد، وأنه إذا لم يفعل ذلك أنه يموت على شعبة من شعب النفاق، نسأل الله العافية. نعم.
قال: باب في فضل القفل في سبيل الله تعالى.
القفل معناه الرجوع، وهذا يحتمل شيئين: يحتمل أن المراد أن رجوع الغازي في سبيل الله إلى أهله وقفله بعدما يؤدي مهمته، سواء قاتل أو لم يقاتل، أن رجوعه كذهابه، كنفوره وذهابه من أهله في الأجر، أنه يكتب له ذلك. ويحتمل أن المراد الرجوع بعدما يترك العدو في الجهاد، وهذا يفعله المسلمون كثيرا، ربما مثلا حاصروا الكفار ثم لم يتحصلوا على طائل منهم فيرجعون عنهم، فإذا رجعوا كروا عليهم مرة أخرى، لأنهم عند رجوعهم يأمنوا ويتصوروا أنهم ذهبوا، فيكون هذا أفضل من الأول، من الذهاب أولا، فقد يراد به هذا ويراد به ذلك. الصواب أن المعنيين كلاهما داخل في هذا الحديث. نعم.
قال: حدثنا محمد بن المصفى قال: حدثنا علي بن عياش عن الليث بن سعد قال: حدثنا حيوة عن ابن شفي عن شفي بن ماتع عن عبد الله وابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفلة كغزوة.
قفلة كغزوة يعني رجوع الغازي من غزاته كأنه تحسب له غزوة أخرى، وهذا من باب المضاعفة، فالمجاهد يضاعف له أعماله كلها، سواء الأعمال التي يتعبد بها لله جل وعلا من صلاة وذكر ودعاء وقتال ونفقة، أو غير ذلك من مشي ونوم وأكل، يعني الأمور العادية نفسها تضاعف له وتكتب له. وهذا منها كونه رجع إلى أهله يحسب له غزوة، وهذا لا يحصل لغير المجاهد في سبيل الله. نعم.
قال: باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم.
المقصود بالروم أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى، فقتالهم أفضل من قتال الوثنيين، لأن كفرهم أبلغ، لأن عندهم كتاب الله وعندهم الآثار عن الأنبياء فتركوا ذلك وكفروا به، فصار قتالهم أعظم من قتال غيرهم ممن ليس عندهم حجة ولا علم، لأن الذي يعلم اسمه أعظم وجرمه أكبر ممن لا يعلم. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام قال حدثنا حجاج بن محمد عن فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت إن أرزى ابني فلن أرزى حيائي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك له أجر شهيدين. قالت ولم ذاك يا رسول الله؟ قال لأنه قتله أهل الكتاب.
هذا في بعض الغزوات التي السرايا التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل هذا الشاب وهو يجاهد في سبيل الله، فجاءت أمه تسأل، ومعلوم موقع فقد الابن من الأم، فهي تسأل حتى تجد ما يسليها، وقد وجدت ذلك، فأخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن ابنها له أجر شهيدين، ومعلوم أجر الشهيد ما هو، أجره عظيم جدا، وهذا ضوعف له الأجر، فلما سألت عن السبب لماذا يكون له أجر شهيدين، فقال لأنه قتله أهل الكتاب. فإذا كان الذي يقتله أهل الكتاب له أجر شهيدين، فكذلك الذي يقاتلهم له أجر مضاعف، وهذا هو وجه الاستشهاد بالحديث. نعم.
قال باب في ركوب البحر في الغزو.
البحر جاءت الأحاديث في أنه تحته نار، وأنه لا ينبغي أن يركبه إلا مجاهد أو حاج أو معتمر لهذا السبب، وقد جاء في القرآن ما يدل على أن البحار تكون نيران إذا البحار سجرت، يعني أنها تسجر نارا، بل جاء النص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحت البحر نارا، وعلل النهي عن ركوبه لذلك، ولأجل هذا ذكر هذا الباب في ركوب البحر في الغزو، وكذلك في الحج، وكذلك ما يلتحق به من طلب علم أو دعوة إلى الله وما أشبه ذلك، ومضمون ذلك أنه إذا كان في غير هذه الأمور فإن ركوبه مكروه، خوفا أن يموت الإنسان فيه، لأنه كان الأمر أن الإنسان يبقى في البحر شهر واشهر، وإذا مات الميت لا بد أن يلقى فيه، لا يحمل، ويكون تحت النار تحت البحر نارا، من أجل ذلك نهي عن ركوبه. ولكن إذا كان مجاهدا أو كان حاجا وهو نوع من الجهاد فإن الأمر يتغير، والله جل وعلا يجعل ما هو مؤذن بطبعه مثل النار وغيرها على الشهيد وغيره ونحوه، كما جعل النار على إبراهيم بردا وسلاما. نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن مطرف عن بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا.
هذا النهي حمله العلماء على الكراهة وليس على التحريم، لأن الله جل وعلا لا يعذب إلا بالأعمال، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن يكون مكروها القدوم على أماكن العذاب، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فإنه كان إذا جاء إلى موضع عذاب لا يقيم فيه بل يسرع، فإنه لما مر على وادي محسر أسرع وأمر بالإسراع في ذلك، لأنه موطن عذاب حيث عذب الله جل وعلا فيه أصحاب الفيل. كذلك لما ذهب إلى غزوة تبوك ومر بالحجر بلاد ثمود نهى أصحابه أن يدخلوا مساكنهم وأن يشربوا من مياه آبارهم، وقال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين لئلا يصيبكم ما أصابهم. فهذا يدل على أنه قد يكون لأماكن العذاب والشر آثار تصيب من لا يستحق ذلك، فيكون المعنى الذي ذكر في هذا الحديث من هذا الباب، والعلم عند الله جل وعلا.
باب فضل الغزو في البحر.
كلما صار الأمر أشد صعوبة تضاعف الأجر، ومعلوم أن البحر غزو في البحر أشد من غزو في البر، ولا سيما في قديم الزمان، فإنهم يركبون بمراكب بدائية وقد تعصف فيها الرياح وتنسفها كلها، فكان المخاطرة في مثل هذا دليل على شدة الرغبة لقتال العدو ونشر دين الله جل وعلا، فيكون الأجر في ذلك أعظم.
قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك قال حدثتني أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندهم فاستيقظ وهو يضحك، قالت فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال رأيت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة. قالت قلت يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال فإنك منهم. قالت ثم نام فاستيقظ وهو يضحك، قال فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ فقال مثل مقالته. قلت يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. قال فتزوجها عبادة بن الصامت فغزا في البحر فحملها معه، فلما رجع قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فاندقت عنقها فماتت.
هذه رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء وحي، والأنبياء وحي من أنواع الوحي، فتأتي كما رأى صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا جواز القيلولة عند الصديق أو غيره، وقوله قال يعني نام وسط النهار، وهذه الرؤيا حصلت في هذه النومة. وأم ملحان هي أخت أم سليم من الرضاعة، أم سليم هي أم أنس بن مالك. وقوله إن عبادة بن الصامت تزوجها، التزوج تزوج عبادة بن الصامت كان قبل هذه الواقعة، ولكن قصده بذلك أنها كانت زوجته. وهذه الغزوة كانت بإمارة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في خلافة عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه، وذهبوا حتى فتحوا قبرص، والموت الذي حصل لزوجة عبادة في تلك الجزيرة، فإنها لما أرادت أن تركب الدابة سقطت فانكسرت عنقها فماتت فدفنت هناك. وهذا يدلنا على أن الغازي في سبيل الله إذا سقط من دابته أو مات حتف أنفه أو أصيب بأي آفة من الآفات فمات أنه يكون شهيدا، وسيأتي ذلك ويحصل له أجر الشهيد، سيأتي ماذا يكون للشهيد. وفي هذا كون الرسول صلى الله عليه وسلم هب من نومه وهو يضحك دليل على أن هذا أمر مرضي له، يعني ركوب البحر أنه أمر يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعجبه إذا كان في سبيل الله، فدل على جواز ذلك بل استحبابه. وهذا هو وجه الاستشهاد من الحديث، لأنه صلوات الله وسلامه عليه سر بهذا الأمر، سره ذلك. ثم إن هذا تكرر فعاد وعاود النوم مرة أخرى فرأى مثل ذلك، فلما طلبت امرأة عبادة أن يسأل الله لها أن تكون مع هؤلاء أخبرها أنها مع الأولين، فهذا يدل على أنه أمر يتكرر كما هو معروف وواقع، وكل ذلك في سبيل الله، وما كان في سبيل الله فهو يضاعف فيه العمل وما حصل للإنسان فيه من مصيبة فمصيبته تكون شهادة له في ذلك. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها يوما فأطعمته وجلست تفلي رأسه، وساق هذا الحديث. قال أبو داود وماتت بنت ملحان بقبرص.
ذكر العلماء أن هذه المرأة لها صلة بالقرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت تفلي رأسه وتغسله، فمثل هذا لا يكون إلا لمن هي محرم، لا يكون للأجنبية. نعم.
قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أخت أم سليم الرميصاء قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ وكانت تغسل رأسها فاستيقظ وهو يضحك، فقالت يا رسول الله
تغسل رأسه
وكانت تغسل رأسه فاستيقظ وهو يضحك، فقالت يا رسول الله أتضحك من رأسي؟ قال لا، وساق هذا الخبر يزيد وينقص. قال حدثنا محمد بن بكار العيشي قال حدثنا مروان حاء وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجويري الدمشقي المعنى قال حدثنا مروان قال أخبرنا هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد عن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين.
المائد هو الذي يصاب بالدوار في رأسه من النظر إلى أمواج البحر، فإذا حصل له ذلك فإنه يكون له أجر شهيد إذا كان في سبيل الله، وأما الغرق فليس معنى ذلك أنه يغرق نفسه، لأنه لا يجوز للإنسان أن يلقي بنفسه إلى التهلكة، ولكن إذا حصل له ذلك حصل بدون يعني قصده بل على بعد أخذ الأسباب، فإنه يكون له أجر شهيد كالميت الذي يكون في سبيل الله. نعم.
قال حدثنا عبد السلام بن عتيق قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله يعني بن سماعة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني سليمان بن حبيب عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل.
معنى ضامن هنا معنى ضامن اسم فاعل بمعنى أنه مفعول مضمون له ذلك، مضمون له ذلك عند الله. الذي يخرج في سبيل الله للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله جل وعلا فهو مضمون له، سواء ظفر أو أنه قتل، أن يدخله الجنة إذا مات أو يرجعه الله جل وعلا إلى مكانه الذي ذهب منه مع حصول الأجر والمغنم الذي تحصل عليه. وأما الآخر فهو الذي يخرج من بيته قاصدا بيتا من بيوت الله لأداء فريضة افترضها الله عليه، فهذا أيضا مضمون له أن الله جل وعلا يدخله الجنة إذا مات بعد هذا العمل، أو يرجعه بما نال إلى بيته، يرجعه إلى بيته بما نال بما يتحصل عليه من الأجر، أجر أداء هذه الفريضة وكتب الخطأ في الذهاب والإياب. والثالث الذي يدخل بيته بسلام، وهذا يحتمل أمرين: أحدهما أنه عند دخوله لبيته يسلم، يقول السلام عليكم كما أمر الله جل وعلا بذلك، وهذا أمر مستحب، ينبغي المسلم إذا دخل البيت أن يسلم ويرفع صوته حتى يسمعه أهله ويرد عليه، لأن الله جل وعلا أدبنا بذلك وأمرنا، وهذا فيه الخير والبركة. وكثير من الناس أو أكثرهم لا يستعمل هذا الأمر أو يتساهل به، ولا ينبغي ذلك لهذا الفضل العظيم. ويحتمل أن معنى دخل بيته بسلام يعني أنه لما خرج سلم المسلمون من لسانه ويده فرجع إلى بيته بسلام، لم ينل غيره من المسلمين أذى، وهو كذلك لم يفتتن ويرتكب محرما. احتمل هذا وهذا. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، وأن المعاني التي يحتملها كلامه يجب أن تكون داخلة فيه كلها ليس واحدا منها. ثم إن هذا الحديث وأمثاله قد علم أن المقصود بهذا الوعد وهذا الجزاء لمن كان ملتزما شرع الله ومؤديا فرائض الله، وليس لمن يقتصر على هذه الخصلة فقط مع تضييع الفرائض والواجبات الأخرى، فإن هذا لا يحصل له ذلك، وإنما يحصل لمن كان ملتزما ومن كان محتسبا وترك تقييده بذلك للعلم به، لأنه معلوم أن المسلم هذا شأنه وأنه لا بد أن يلتزم بالشرع، وهذا يقال في كل فضل يأتي مرتبا على فعل من الأفعال الخيرية. نعم.
قال: باب في فضل من قتل كافرا.
نعم. قال: قتل كافرا يعني في سبيل الله، قتل الكافر لا يجوز إلا أن يكون حربيا يعني يقاتل في سبيل الله، أما قتل كافر مطلقا فإنه لا يجوز، يعني يكون معاهد أو يكون غير حربي في هدن أو في الغدر أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز، وإنما المراد هنا قتل الكافر في القتال في سبيل الله. نعم.
قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبدا.
يعني أن الكافر يكون في النار، والذي يقتله يكون على خلاف ملته ودينه فهو مسلم، فلا يجتمع القاتل والمقتول في النار أبدا، لأن المسلم مصيره الجنة. والمراد بهذا مثل ما قلنا قتال في سبيل الله جل وعلا. نعم.
قال: باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين.
حرمة النساء، نساء المسلمين على المسلمين، أمر ثابت وأمر لا شك فيه، وهو من المحرمات الظاهرة الجلية التي لا خفى فيها، ولكن المراد هنا زيادة الحرمة على ما هو معلوم من الدين، زيادة حرمة نساء المجاهدين على القاعدين الذين لم يخرجوا في سبيل الله، زيادة على الحرمة المعلومة لهم من تحريم أعراض المسلمين عموما. وقد علم أن الزنا من المحرمات التي لا تخفى على عموم المسلمين، فحرمة نساء المجاهدين يقصد بها أمر زائد فوق الشيء المعلوم المتعارف عليه. نعم.
قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن قعنب عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة فقيل له هذا
نصب
إلا نصب له يوم القيامة فقيل له هذا قد خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ظنكم؟ قال أبو داود: كان قعنب رجلا صالحا، وكان ابن أبي ليلى أراد قعنبا على القضاء فأبى عليه، وقال: أنا أريد الحاجة بدرهم فأستعين عليها برجل. قال: وأينا لا يستعين في حاجته؟ قال: أخرجوني حتى أنظر. فأخرج فتوارى. قال سفيان: بينما هو متوار إذ وقع عليه البيت فمات.
المقصود بهذا أن تحريم نساء المجاهدين أمر عظيم جدا، يقول إنه حرمتهن على من لم يخرج بل وغيرهم كحرمة أمه عليه. ومعلوم أن حرمة الأم أمرها يعني فوق الأجنبية بكثير، وفي هذا دليل على تفاوت المحرمات، أن بعضها أعظم من بعض. وقد جاء حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب، فأخبره أن أعظم الذنوب أن يشرك بالله، يقول: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. يقول: ثم قلت ثم أي يعني ما الذي يلي ذلك في العظم، عظم التحريم عند الله؟ فقال أن تقتل ابنك خشية أن يطعم معك، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. وفي هذا الحديث ذكر أنواع المحرمات نوعا ونوعا، فذكر من كل نوع ما هو أعظم، فبدأ بالشرك وأخبر أن الزنا بحليلة الجار التي هي زوجة الجار أعظم من الزنا بغيرها. فكذلك المجاهد الذي يخرج لإعلاء كلمة الله، إذا خلفه إنسان في أهله، والخلف هنا يكون في الشر، خلف يكون في الشر، إذا خلفه عليهم بفجور فإنه يكون جزاؤه أن يوقف يوم القيامة للزوج هذه المرأة التي فجر فيها، فيقال له خذ من حسناته ما شئت. عند ذلك يقول إن يلتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ويقول ما ظنكم، يعني هل تظنون أن يترك له شيء؟ يعني أنه لن يترك له حسنة واحدة، يأخذ حسناته كلها، ومن لم يبق له حسنة فمصيره النار، لأنه كما قال الله جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف. فإذا لم يكن هناك حسنة فماذا يضاعف؟ الذي ليس له حسنات تربو سيئاته في ميزانه فيكون أمه الهاوية. وفي هذا عظم حرمة المجاهد في أهله، وأنه يجب أن يحفظ، أن يحفظ في ذلك ويحسن إليه غائبا، وكذلك يحسن إليه في غير أهله في أولاده وماله، يجب أن يحفظ في ذلك. أما إذا تخلف هذا الأمر وجاء الأمر عكسا فإن الوعيد على من فعل ذلك يوم القيامة، وهو يستحق العقاب في الدنيا أيضا، وربما أصيب قبل يوم القيامة بعقاب من الله جل وعلا. والله حليم لا يعجل، ولكن لا يفوته الذي يجني. وهذا يدلنا على أن المقاتل المجاهد في سبيل الله أن الله جل وعلا يتولاه، وأنه أجره وثوابه عظيم جدا، حيث يكون هذا في شأن من يضره في أهله، فكيف لو ضره في نفسه يكون ذلك أيضا أعظم. نعم.
قال باب في السرية، في السرية تخفق.
تخفق يعني أنها لا تصيب شيئا، لا مغنما ولا غير ذلك، فالإخفاق معناه عدم الحصول على المراد، والمعنى أنها إذا أخفقت أن أجرها تام، وليس يعني ذلك ينقص من أجرهم. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قال حدثنا أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم.
هذا يدلنا على أن الأجر على قدر المشقة والبذل للنفس والمال، وأنه إذا حصل المغنم، حصل ما يريدون من الدنيا أن هذا يكون أجرا معجلا من أعمالهم. ولكن على كل حال المجاهد في سبيل الله وإن أصاب ما يصيب من المغانم فأجره عظيم، ولكن الناس يتفاوتون. ولهذا جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين درجة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض، أعدها الله جل وعلا للمجاهدين في سبيل الله. هذه الدرجات فقط للمجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله. والدرجات معناها الجنة، كل درجة جنة، مكان، منزلة، وبين هذه المنازل هذا التفاوت العظيم لما يحصل من التفاوت في الأعمال، وهذا مثل ذلك.
قال: باب في تضعيف الذكر في سبيل الله تعالى.
الذكر والأعمال كلها تضاعف في سبيل الله، ولكن الذكر من أفضل الأعمال أو هو أفضلها، وكل عمل من الأعمال الفاضلة يكون يتضاعف فضله بزيادة الذكر. كل من كان أكثر ذكرا لله فإنه يكون أفضل من غيره الذي يعمل عمله ويكون ذكره لله أقل. ولكن ينبغي أن يعلم أنه ليس المراد الذكر مجرد الذكر في اللسان، وإنما المهم الذكر في القلب مع اللسان، وذكر القلب أن يخشع لله ويخضع له ويذل ويخاف ويرجو، ويكون في ضمن ذلك عارفا بأسماء الله وصفاته جل وعلا. فمن ذكر الله على هذه الصفة فالذكر أفضل الأعمال مطلقا، وأفضل المجاهدين في سبيل الله أفضلهم الذاكرين الله كثيرا. وقد أمر الله جل وعلا بذكره عند الجهاد في الصف في القتال، أمر المؤمنين أن يذكروا الله كثيرا إلى مقبلا غير مدبر، برغبة وإقبال. وإن كان كذلك ليس كمن مثلا يقتل وهو كاره، أو مثلا يكون لم يبذل ماله، أو يكون عنده من المقاصد والنيات ما ليس عند الآخر. والله جل وعلا يطلع على ما في القلوب، ومن أجل ذلك تفاوتت درجاتهم عند الله جل وعلا، فبعضهم يكون في أعلى الدرجات وبعضهم يكون في أدناها. ولكن كل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر فهو على خير عظيم، ويكون من الشهداء. وسيأتي ما للشهداء من الميزات. نعم.
قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا بقية بن الوليد عن ابن ثوبان عن أبيه يرد إلى مكحول إلى عبد الرحمن بن غنم الأشعري أن أبا مالك الأشعري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه أو بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة.
هذه بشارة عظيمة لمن يخرج يفصل في سبيله، ومعنى فصل يعني خرج، انفصل من منزله وبلده خارجا، وهذا يدلنا على أنه منذ يحصل له ذلك يعني الخروج فإن هذا يحصل له هذا الوعد. إذا مات سواء بالمرض أو بآفة تصيبه أو بقتل من الكفار يكون له شهيدا وله الجنة. وهذا يعني بشارة عظيمة لمن يكون قد عمل هذا العمل، والجنة هي الغاية التي يريدها من يجاهد في سبيل الله، بل يريدها المؤمنون كلهم، لأنه إذا تحصل على ذلك فقد حصلت له السعادة الأبدية. وكونه شهيد والرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بأنه شهيد، معنى ذلك أنه يحصل له بعد موته ما يحصل لمن وعد بالشهادة، لمن كان شهيدا في المقتل في المعركة. ومن ذلك كونه يأمن الفتان، يعني فتان القبر، أنه ما يفتنه، وكونه يزوج 70 من الحور العين، وكونه يشفع بأهل أهله 70 لأهله، 70 من أهله وأقربائه إلى غير ذلك. وكل من مات من المؤمنين إذا رأى ماله عند الله فإنه لا يحب أن يرجع للدنيا مهما كان إلا الشهيد، فإنه يود أن يرجع إلى الدنيا ثم يقتل مرة أخرى لما يرى من فضل ما يعطيه الله جل وعلا. فمقام الشهادة مقام رفيع جدا. نعم.
قال: باب في فضل الرباط.
الرباط معناه أن يربط الإنسان الخيل في ثغر من الثغور التي يأتي منها العدو من أطراف بلاد المسلمين، التي يمكن أن العدو يأتي منها، أو أنه هو يرابط في ذلك المكان. والمرابطة معناه ملازمة الشيء، يلازمه. وقد تكون المرابطة ولو ليلة ولو يوما واحدا يصدق عليه ذلك، أما إذا تضاعفت وزادت إلى السنة أو السنين فهذا فضله لا يعرفه ويعلمه إلا الله جل وعلا. وسيذكر أن رباط ليلة واحدة يكون موجبا للجنة. نعم.
قال: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو هانئ عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل الميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر.
هذا خصوصية ليست لغيره، المرابط في سبيل الله الذي يكون في الأماكن الخطرة التي يمكن أن يأتي العدو منها فيصبح يترقب ويرصد ويراصد ويمنع العدو حسب طاقته واستطاعته. إذا مات فإنه يجري له هذا العمل إلى يوم القيامة، وهذا أمر عظيم جدا بخلاف غيره من الناس، فكل ميت ينقطع عمله إلا ما ذكر ممن استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة، الذي كما في صحيح مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. ومعلوم أن هذه قد تنقطع وتنتهي، تكون محددة، ولكن المرابط لا، خلاف هذا فإنه يجري له هذا العمل إلى يوم القيامة. ومعنى قوله يختم على عمله يعني أنه لا يزاد فيه ولا ينقص، ينتهي إلا هذا. وهذا من الأمور التي ترغب يعني في هذه الخصلة وهذا العمل، ولن يجد الإنسان عملا يساوي ذلك مهما عمل لا يشاء الله. لأن الإنسان قد مثلا يجزى على حسب نيته. نعم.
قال: باب في فضل الحرس في سبيل الله تعالى.
حرس الحراسة، كون الإنسان يحرس قومه وأصحابه إذا كانوا في مكان مخوف، وهذا أيضا من نوع الرباط، من نوع المرابطة، فهو مثله. قد كان رسوله صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك ويرغب فيه. نعم.
قال: حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام قال: حدثني السلولي أبو كبشة أنه حدثه سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأطلبوا السير حتى كانت عشية فحضرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله ثم قال من يحرسنا الليلة قال أنس بن أبي مرثد الغنوي أنا يا رسول الله قال فاركب فركب فرسا له فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا نغرن من قبلك الليلة فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فارسكم قالوا يا رسول الله ما أحسسناه فثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم قال أبشروا فقد جاءكم فارسكم فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة قال لا إلا مصليا أو قاضيا حاجة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها.
هذا الحديث فيه فضل الحراسة وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بحراسته وحراسة من معه وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهو أفضل المتوكلين على الله ولكن لا بد من أخذ الأسباب فالتوكل على الله جل وعلا معناه أن الإنسان يبذل السبب ويعد العدة ثم يتوكل على الله بعد ذلك وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخير في الأعمال الفاضلة يطلب من يتبرع لهذا قال من يحرسنا الليلة ولم يعين رجلا بعينه ولو عين رجلا بعينه لوجب عليه ذلك وتعين ولكن هكذا ينبغي للقائد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يتسابقون أهل الفضل والخير في مثل هذا وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بما ذكر أن